بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام عن عمرو هو ابن مرة ابن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى. قال شعبة: كان لا يدلس، أي عمرو، قاله الحافظ. عن عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وذلك سنة 87، قاله الحافظ. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقات من أهل الأموال، فقال: خذ من أموالهم، أي من الأغنياء، من أموال الأغنياء صدقة، أي واجبة، تطهرهم وتزكيهم بها، فهي سبب لتطهيرهم وتزكيتهم وسبب لحصول البركة في أموالهم، وصل عليهم، يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك سكن لهم. فامتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه كما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم. فأتاه، قال عبد الله، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي اللهم صل على أبي أوفى، لأنه هو الذي جاء بالصدقة، لأن الآل يطلق على ذات الشيء، الآل يطلق على الرجل وعلى أهله، والمراد به هنا أن جاء بالصدقة وهو أبو أوفى، عبد الله أبو أوفى، واسمه علقمة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام من دعائه لمن جاء بصدقته أن يدعو لهم بالبركة، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا، أي يجمع الصدقات، فأتى رجلا، أي ذلك الساعي، فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى رسوله، فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. رواه النسائي بسند حسن. قال السندي: قوله فصيلا مخلولا أي مهزولا، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فيهزل، جعل في أنفه خلال لئلا يتمكن من الرضاع من أمه، ليبقى الحليب لصاحب الناقة، حصل له هزال فدفعه إلى الساعي صدقة عن دوابه. ونستفيد أن الإنسان يخرج من وسط أمواله، وإن أخرج كرائم ماله ومحاسن ماله فذلك أفضل، إن طابت نفسه بذلك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإلا يعمد إلى الوسط، هذا هو الواجب. وإن أخرج الحسن من أمواله فذلك أفضل إن طابت نفسه بذلك. وفيه الدعاء لأهل الصدقات بالبركة ونحو ذلك. وذهب بعض أهل العلم أن لا بأس بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن الصلاة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وآله تبع له في ذلك، وبعضهم يزيد على آله تبعا للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه. أما استقلالا الجمهور لا يرون ذلك. ومن أهل العلم من أجاز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم استقلالا لهذا الحديث، اللهم صل على آل أبي أوفى، ولحديث جابر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك، رواه أبو داود وغيره. الظاهر أن لا بأس أن يصلى على من جاء بصدقته أن يدعى له بهذا الدعاء أو نحوه، عملا بظاهر الآية والحديث. والأصل في الصلاة عليه الصلاة والسلام أنها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. وقال بعضهم الصلاة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم. قال الحافظ: واستدل به، أي بهذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى، على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية، وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء، فكذلك الزكاة. وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به صل عليهم، لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره، وما ذهب إليه الأكثر من أنه يستحب الدعاء لمعطي الصدقة هو الراجح. إلى هنا، والحديث قصير إن شاء الله يحفظه الإخوان جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.